باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. رسالة معلمنا يهوذا. رسالة يهوذا من رسائل الكاثوليكون. والأول، مين هو يهوذا؟ يهوذا حسب أول آية قالها، يقول يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب. يبقى يعقوب أشهر من يهوذا، حتى أنه يلقب بأخو يعقوب. عشان كده يظن ان يهوذا هو اخو يعقوب ابن حلفة او ابن كلوبة. ويهوذا ويعقوب دول من التلاميذ الاتناشر وولاد خالة ربنا يسوع. اما كون يعقوب اشهر من يهوذا او اشهر من كتير من التلاميذ، ده لانه في الجيل الاول كان اول اسقف لأورشليم بعد صعود ربنا يسوع له المجد. يعقوب ده يذكر عنه في أعمال 15 أنه خد القرار النهائي بالنسبة لمشكلة التهود، وقال قال الروح القدس ونحن، وطلع بالقرار. يعقوب ده هو صاحب رسالة يعقوب الموجودة. البعض يقول طب ما يمكن يعقوب ابن زبدي. يعقوب ابن زبدي له أخ وحيد حسب كلام الكتاب، هو يوحنا ابن زبدي. ويعقوب ابن زبدي هو أول شهيد من الرسل الاتناشر، واستشهد بدري قوي في اول الاربعينات قبل كتابة العهد الجديد كله. يهوذا ويعقوب كانوا من الاصل يهود متدينين، وده واضح في كتابتهم في رسالة يعقوب ورسالة يهوذا انها فيها كتير من ايات العهد القديم وافكار العهد القديم. سبب كتابة رسالة يهوذا انه في الستينات من القرن الاول بدأ يظهر مجموعة من النيقولاويين او اصحاب بدعة بتقول انه الجسد مش ضروري في الحياة الروحية، بيفصلوا بين الروح والجسد وبيعتبروا ان العلاقة بالله علاقة روحية خالصة، الجسد ملوش دور فيها، حتى لو غلط او ما سلك اي سلوك ده ما فيش علاقة بينه وبين الروح. ودول كتروا وامتدوا، كتب عنهم القديس يوحنا في سفر الرؤيا في اكتر من مكان، في رؤيا 2 ورؤيا 3، وقال على فم المسيح له المجد اعمال النيقولاويين التي ابغضها انا ايضا. البعض بيقول ان دول كانوا امتداد لاصحاب بدعة التهود اللي حبوا يرجعوا المسيحية الى توب يهودي ويخلطوا بين افكار اليهودية وأفكار الفلسفة، فطلعوا بشكل متطرف في إهانة للمسيح له المجد وعدم اعتراف بلاهوته، في نفس الوقت في تحليل لبعض الخطايا الجسدية اللي نهى عنها الكتاب. رسالة يهوذا رسالة مصيرة إصحاح 1، تعتبر أصغر رسالة من رسائل الكاثوليكون إذا كان يعني نسبة ليهوذا أنه ما كتبش غيرها. والكاثوليكون هم الرسائل اللي كتبها رسل غير القديس بولس. يوحنا كتب 3 وبطرس كتب 2 ويعقوب كتب 1 ويهوذا كتب 1. نبتدي في الرسالة. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين فالله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. كعادة الآباء الرسل كان عندهم تقليد يبدأوا الرسائل باسمهم منسوب إلى المسيح، إما عبد يسوع المسيح أو رسول يسوع المسيح له المجد. فأي رسول مش بيتكلم بصفته الشخصية، وإنما بصفة إنه وكيل لله ورسول أو عبد للمسيح. أما عن ذكره لأخو يعقوب فلأنه عاوز يوضح مين هو يهوذا، لأن يعقوب زي ما قلنا كان أشهر من يهوذا بالنسبة للجيل الأول. المدعوين المقدسين فالله الآب، كل المؤمنين كانوا بيلقبوا المدعوين حسب مثل المدعوين اللي قالوا ربنا يسوع انه دعا كتير وفي كتير ما دخلوش، وفي الاخر دعا كل الناس البسطة الفقيرة وقال لهم تعالوا لان كل شيء معد، والغلابة هم اللي قبلوا الدعوة. والذين دعاهم هؤلاء قدسهم او هؤلاء بررهم زي ما ذكر معلمنا بولس في روميا. فبيقول إلى المدعوين المقدسين، برضو كلمة المقدسين زي كلمة القديسين معناها القداسة عطية من الخارج، ما هياش مجرد اجتهاد شخصي او شطارة من الانسان، انما المقدس هنا يعني منسوبة القداسة لله الذي يقدس القديسين. والقداسة لابد ان تكون داخل الله وحده، فيقول الى المدعوين المقدسين فالله الاب. يعني الواحد لما بيدخل في ربنا ويقرب من ربنا بياخد من قداسة ربنا. والمحفوظين ليسوع المسيح، تعبير جميل، انه الانسان المدعو لله واللي ماسك في ربنا محفوظ لله، يعني ربنا بيحفظه عشان يورث الابدية مع المسيح، فيبقى محفوظين ليسوع المسيح. لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة، ودي دعوة من الدعوات اللي يقولوها الاباء الرسل لاولادهم. ايها الاحباء، اذ كنت اصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم، يبان أن الكتابة مش معمورية سهلة زي ما البعض فاكر. الكتابة معناها مزيج من الصلاة والروحانية واستقبال وحي الروح القدس، ففيها مجهود أصنع كل الجهد، كما أن الكاتب بيبقى أمين في كل حاجة بيقولها وبيبقى ملتزم بكل حاجة بيقولها. وأكتب إليكم عن الخلاص المشترك. المشترك يقصد اللي أنا عايش فيه واللي أنتوا عايشين فيه واللي كل المؤمنين عايشين فيه، هو إيمان واحد لخلاص واحد مشترك. اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. تعبير مهم، حكاية الإيمان المسلم، لأنه أساس الحياة المسيحية كلها كلمة التسليم. في الأول ربنا يسوع له المجد ما قالش اكتبوا أناجيل، ولا التلاميذ يعني انشغلوا بكتابة رسائل وأناجيل في أول كام سنة، إنما كانت المسؤولية كلها عن تسليم ما تسلموه من المسيح. ربنا يسوع ما كتبش حاجة، لكن سلم تلاميذه مبادئ الحياة المسيحية كلها وأسرار الخلاص كلها، وهم سلموهم للأجيال اللي بعدهم، والإيمان المسلم سبق كتابة الأناجيل. فعشان كده هو أهم ما في الكنيسة الإيمان المسلم. والإيمان المسلم يقول مسلم مرة للقديسين، يعني التسليم الأول من المسيح لتلاميذه، ده اللي مفهوش أي شوائب أبدا، لازم نحافظ عليه من جيل إلى جيل بنفس النقاوة، إيمان مسلم للقديسين. ويقول تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم، يعني تسليم الإيمان في مجهود من الراعي أو من الرسول أو من الكاهن، أنه مسؤول عن حفظ الإيمان وعن تسليمه زي ما استلمه. بولس الرسول يسميها الوديعة، بيقول لتيموساوس احفظ الوديعة، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. يبقى هنا يبان غرض الكتابة وإيه أهمية أنه يتكلم عن الإيمان المسلم للقديسين، أن في دخلاء، في هراطقة، في تعليم غريب دخلوا خلسة، يعني اختلاس كده، اختلاس يعني نوع من الكذب أو الغش، ادعوا أن إيمانهم مستقيم وأن هم موافقين الكنيسة على كل تعليمها، وابتدوا ينشروا أفكارهم الخاص. قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، يعني إيه؟ يعني ربنا بسابق علم وعارف أن الناس دول مكتوب لهم الهلاك بسبب انحرافهم عن الإيمان وتعليمهم تعاليم غريبة مضللة. فجار، للأسف كتير وأغلب الهراطقة يمكن كانوا منحرفين، مش بس في عقيدتهم ولكن في سلوكهم، وكانوا بعقيدتهم بيبرروا سلوكياتهم، زي الجماعة دول الذين حولوا نعمة الله إلى الدعارة. يعني إيه؟ بدل ما ينادوا بالقداسة والتقوى والطهارة بقوا يحللوا الخطية ويدعوا ان ربنا مش هيرفض الزنا حتى لو استمروا في خطيتهم، بادعاء ان دي نعمة ربنا. فأصبحت النعمة بتخدم على الخطية بدل ما النعمة تشيل الخطية وتمحو أثر. مش بس كده، وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. يعني البدعة دي واضح ان فيها شقين، شق سلوكي بيبرر الانحرافات الجسدية ويحلل الخطية، وشق لاهوتي في انكار لألوهية المسيح له المجد، وانكار حتى لوجود الله نفسه. فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة، أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا. لأن يهوذا غالبا بيخاطب ناس كتير منهم أو أغلبيتهم كانوا يهود في الأصل، وهم مذاكرين كويس فكرة الشعب اليهودي لما خرج من مصر ومشي في سينا، وأغلب الشعب ما دخلش كنعان بسبب ضعف إيمانهم، وللأسف كتير منهم انحرف في الخطية والزنا حتى في برية سيناء مع وجود المن النازل من السماء، مع وجود عمود النار والسحاب اللي بيتقدمهم. فهنا معلمنا يهوذا استخدم القصة دي عشان يقول أنا عاوز أفكركم أنه ربنا بعد ما خلص الشعب من أرض مصر أهلكهم بسبب عدم إيمانهم في البرية. يعني دول ابتدوا صح وعدوا من البحر وكأنهم اتعمدوا زي ما شرح بولس في كورنثوس الأولى 10، وكلوا طعام روحي زي المن، وشربوا من مية طالعة من الصخرة، وعاشوا في معجزات يومية، إنما بسبب عدم إيمانهم وانحرافهم وراء الأجل الذهبي ودخولهم في إباحيات وخطايا جسدية هلك أغلبهم في البرية، وما دخلش غير اللي كانوا أطفال طالعين من مصر وكبروا في سيناء. فبيقول أريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة. يعني إيه؟ يعني أنا عارف أن أنتم عارفين، بس أنا حابب أفكركم. وبرضو دي رسالة كل خادم لشعبه، أن الواحد مش دايما يقول حاجة جديدة، إنما يكفي أنه يتذكر ويذكر شعبه بقصص ومبادئ روحية تفيد خلاصه وتساعده للوصول للسماء. والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. مش بس الشعب اليهودي اللي كان شعب مختار هلك أغلبه في البرية بسبب عدم الإيمان، إنما نفس الملائكة في بداية خلقهم، وزي ما علمونا القديسين إن هم خلقوا مع اليوم الأول مع النور ليكن نور، كتير منهم لم يحفظوا رياستهم. يعني درجة الرئاسة اللي كانوا فيها، لأن وسط الملائكة في رياسات وفي سلاطين وفي قوات في رتب ملائكية، كتير منهم انحرفوا عن رتبتهم ورفضوا تبعية الله ومشي وراء فكر الشيطان اللي حاب يحط نجمه أعظم من العلي، وتركوا مسكنهم. يعني بدل ما يفضلوا عبيد لله وجند السماء، حفظهم الله إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. يعني الشياطين كانوا في الأصل ملائكة، وربنا اداهم حرية حتى أنهم يرفضوه فتحولوا إلى شياطين، لكن دول محفوظين لدينونة اليوم العظيم. يعني هم كمان يدانوا يوم القيامة. فالشيطان النهاردة مربوط ولكنه لم يهلك بعد، أما هلاكه فيكون مع هلاك الأشرار في اليوم الأخير بقيود أبدية اليوم تحت الظلام. يعني النهاردة الشيطان متأيد في الظلام ولكنه لم ينتهي بعد. قصة أخرى تورينا إزاي عدم الإيمان ممكن يجيب هلاك ويحرف الإنسان من الوصول للسماء. يقول كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدي. سدوم وعمورة كلكم عارفين قصتها، دول بلاد كانوا في ناحية الأردن، والبلاد دي كانت كلها شر، وأصل الفساد والشذوذ في التاريخ منسوب لسدوم وعمورة. ودي البلاد اللي عاش فيها لوط البار يتعذب روحيا بالنظر والسمع بسبب أفعالهم الأثيمة. والمدن اللي حواليه عاشت نفس الفكر، وربنا قدمهم في الأول بحرب اتغلبوا فيها وخرجوا كلهم أسرى، وأبونا إبراهيم أبو الإيمان هو اللي أنقذهم كأنه مجرد إنذار، امشوا يا جماعة في سكة الإيمان واتركوا الشر، لكن للأسف ما تعلموش الدرس. فيقول إن زنت المدن دي على طريق مثلهما، يعني بقية المدن اللي زنت على طريق منحرف طريق الشذوذ زي بتوع سدوم وعمورة، ومضت وراء جسد آخر، يعني حتى الجنس هنا ما كانش جنس طبيعي وإنما انحراف وراء جسد آخر، يعني الجنس المثلي أو حالات الشذوذ دي ده يعتبر خطية يمشي فيها الإنسان أو يمشي وراها الإنسان، ودي شهوة وعلاجها زي كل حاجة التوبة والجهاد والرجوع لربنا، ممكن الإنسان يتظبط في حياته برضه. جعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية، يعني ربنا عشان يدي عبرة لكل الأجيال نزل عليهم نار وكبريت كإنذار لكل الأجيال ولكل الشعوب أن هذا النوع من الخطايا اللي فيه نوع من الاستباحة وتخطي الزواج، مش بس بالزنا لكن كمان بالشهوات المثلية الغريبة دي، تستحق عقاب نار أبدية. كان سدوم وعمورة خدوا عقاب نار أرضية، فالخطايا دي إن لم يتب عنها الإنسان لها عقاب نار أبدي. برضو انتوا عارفين ان في الزمن ده في ناس بتدعي ان دي حاجة طبيعية وان الانسان حر في اختيار الجنس اللي يمارسه، انما كل الكلام ده يخالف تعليم الكتاب، مش ده اللي خلقه ربنا. والانسان لما ينحرف عن الطبيعة يبقى بيخالف الناموس الطبيعي والناموس المكتوب في الكتاب ويغضب الله فيستحق العقاب. ولكن كذلك هؤلاء ايضا، رجع بقى للهراطقة اللي بيتكلموا ويعلموا، المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. ضمن خطايا وافتراءات الهراطقة دول انهم عايشين في اجساد دنسة، عايشين في عبادة الجسد في شهوات مستمرة، فسماهم المحتلمون، يعني عايشين في احلام نجسة دايما، فينجسون أجسادهم بالاستسلام للأحلام الردية، ويتهاونون بالسيادة، يعني ما بيخضعوش لله كسيد ولا الكلام ولا الأوامر ولا الناموس اللي خلقه، ويفترون على ذوي الأمجاد. الجماعة دول كانوا يتطاولوا على الملائكة وكانوا يدعوا على الملائكة بأنهم بيعشروا البصر وكانوا بيتريقوا على الملائكة والقديسين وعلى ربنا نفسه، فيقول يفترون على ذوي الأمجاد. تلاحظوا دايما أن الانحراف يجيب انحراف والفكرة الغلط تولد أفكار أخرى خطأ. أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يقصر أن يورد حكم افتراء، بل قال لينتهرك الرب. هنا يذكر قصة عجيبة لم تذكر في العهد القديم بنصها إنما مذكورة في التقليد اليهودي، وده يؤكد فكرة ان في تقليد حتى عند اليهود كما ان في تقليد مسيح. عندهم قصة في التقليد اليهودي احنا معتمدينها طبعا لان الكتاب هنا ذكرها في العهد الجديد، انه لما ربنا اخفى جسد موسى الشيطان حب يظهر هذا الجسد عشان الشعب اليهودي يعبد موسى عبادة ويقع في عبادة الاوثان، فاختلف الشيطان مع ميخائيل رئيس الملائكة. فلما خاصم ميخائيل إبليس محاجا عن جسد موسى لم يقصر أن يورد حكم افتراء، يعني ميخائيل أقوى من رئيس الشياطين من الشيطان نفسه، إنما كل اللي قاله قاله لينتهرك الرب، يعني حتى ما حكمش عليه بافتراء ولا تجاوز حدوده في الكلام معاه، إنما قاله لينتهرك الرب، كأنه عاوز يقول لهم شوفوا مع الملاك ميخائيل نفسه في كلامه وحواره مع الشيطان نفسه كان برضو له حدود في الكلام، إنما دول ملهمش حدود ويفترون على ذوي الأمجاد. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. تلاحظ أن الإنسان اللي ما يعرفش للأسف يفتي كتير، وممكن الآراء الشخصية يبقى فيها تطاول وفيها سخرية وفيها تجاوزات لأنه مش عارف، بالعكس، الإنسان اللي عارف معرفة روحية حقيقية يزداد اتضاع ويزداد خشوع ويحاسب على الكلمة. وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون، كأنهم لغوا تعاليم الكتاب ولغوا حتى الناموس الإلهي الطبيعي المغروس في ضمير الإنسان، وبقوا يستسلموا لغرائزهم ويسيبوا الغريزة أو الطبيعة تعلمهم زي الحيوانات. الحيوان منقاد بغرائزه، مفيش عقل في الموضوع، مفيش تسامي في الحياة الحيوانية، الحيوان ما يقدرش يكون جعان ويصوم. فهنا هو بيقول دول نزلوا إلى مستوى الحيوانات وبقى مفهومهم للحياة وللممارسات الجسدية زي الحيوانات، ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة في ذلك يفسدون. ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قايين. هنا طبعا تلاحظوا قد ايه هو بيحاول يظهر انحرافهم وقسوتهم وتعليمهم البطال، فقال دول سلكوا طريق قايين. قايين اصله كان قدم ذبيحة، ذبيحة غير مقبولة لأنها من وراء قلبه، وأضمر الشر لأخوه لأن أخوه كان ماشي مستقيم، فهم في قلوبهم شر بيعرضوا التعليم المستقيم وبيكرهوا أولاد الله الأتقياء زي هابيل، ومستعدين يقتلوهم كمان لو جات لهم الفرصة. فقال عليهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة. بلعام لو تذكره موجود في سفر العدد، بلعام ابن بعور الشخص اللي كان بيروح له ملك مؤاب عشان يتنبأ ويدعي على الشعب اليهودي عشان ربنا يغضب عليهم، وبلعام اشتهى أجرة الإثم زي ما قال معلمنا بطرس في رسالته الثانية إصحاح 2، اشتهى الفلوس بتاعة مؤاب والخير وكان عاوز يدعي عليهم وكان عاوز يتجاوز في الكلام، إنما في الأول كان ربنا بيمنعه، ولما مط ما كانش بيرتدع منع حماقة هذا النبي الحمار الأعجم بتاعه، لما مرضاش يكمل المشوار في مرة ونطق الحمار ووبخ بلعام على قساوة قلبه عشان يبان كأن الحمار هنا أو الحيوان أكثر حكمة وأكثر فهما وأكثر استنارة من النبي الكذاب هنا اللي زي بلعام. فيقول انصبوا الى ضلالة بلعام، يعني يدعوا ان هم انبياء وفاهمين وهم نزلوا فكرهم الى مستوى اقل من الحيوانات لاجل اجرة، يعني لا يخلو الامر من مصلحة شخصية او مادية بتخلي الواحد ينحرف في التعليم. وهلكوا في مشاجرة قورح. برضو قورح وداثان وابيرام دول هاجوا على موسى وعلى هارون وادعوا ان هم زيهم زي موسى وهارون ومن حقهم يقودوا الشعب ويبقوا هم كهنة وهم ربنا ما اختارهمش، وعملوا بلبلة في الشعب وانتهوا نهاية سيئة بغضب ربنا عليهم لأنهم رفضوا الكهنوت اللي ربنا محدده. هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية، صانعين ولائما ولائم معا بلا خوف، راعين أنفسهم. يعني ايه الولائم المحبة دي؟ اللي بنسميه أغابي، يعني لما يكون الناس قاعدين في قعدة محبة ويأكلوا لقمة ببساطة ونقاوة وبروح الصلاة والأخوة، دول لو تواجدوا في اللقاءات اللي من النوع ده يبقوا عاملين زي الصخور زي الحجر، لأن قلب قاسي ومفيش محبة ومفيش أخوة ولا نقاوة ولا بساطة. إنما دول لهم ولائمهم الخاصة بيهم اللي يجتمعوا فيها بدون خوف الله، وكل اللي يهمهم الأكل والشرب ويراعوا نفسهم. فدول وجودهم في ولائم المحبة أو في الأعداد الروحية الصالحة للقديسين ده وجود غير مناسب. غيوم بلا ماء تحملها الرياح. تشبيهات جميلة من القديس يهوذا، شبههم زي الغيوم. الغيوم دي الغيم زي ما تلاقوا سحابة سودة كده الريح بتحركها، إنما هنا بيقول غيوم بلا ماء حتى، يعني سحب لكن ما فيهاش مية، منظر بس، مناظر للتقوى لكن من الداخل ما فيهاش مياه حية. والمية دايما رمز للروح القدس وللامتلاء بالروح القدس، وهنا غيوم بلا ماء. تحملها الريح، زي ما قال القديس بولس الرسول، محمولين بكل ريح تعليم غريب، يعني مع كل فكرة غريبة، مع كل فلسفة، مع كل موضة، يمشوا على الموجة وعلى الموضة وينكروا التعليم المستقيم اللي استلموه. أشجار خريفية بلا ثمر. الكتاب طبعا نبهنا ان الانسان اهم ما عنده انه تنتهي حياته بثمر روح، وان جهاده الروحي لازم يثمر، وزي المثل اللي موجود في لوقا 18، هذه 3 سنين اتي اطلب ثمرا ولا اجد. فهنا بيقول عليهم اشجار خريفية. انتوا عارفين في الخريف الشجر عادة يتساقط منه الورق ومبقاش فيه ثمر، فاشارة الى الهراطقة دول اللي مناظر بس ولكن بلا ثمر، ميتة مضاعفا مقتلعة. يعني الشجر الميت ما يطلعش أبدا ثمر، وميتة مضاعفا يعني ميتة بقالها سنين وفي الآخر مقتلعة، يعني نصيبها في الآخر زي ما قال المسيح له المجد في إنجيل يوحنا: إن كان أحد لا يثبت في الكرمة يقطع ويجمعونه في النار ويحرقونه. أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم. التشبيهات كلها تؤكد انحرافهم وبعدهم عن ربنا. قال غيوم بلا ماء، قال أشجار خريفية بلا ثمر، هنا بيقول أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، يعني عاملين هوسة، بيطلعوا وينزلوا زي الموجة كده، وفي خزي في حياتهم وهيجين، ويعني بيوتروا الناس وبيتعبوهم بالكلام البطال المنحرف. نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. قد يكون لبعض الهراطقة في زمانهم شيء من الشهرة والشعبية زي النجوم ستارز، إنما دول نجوم تائهة، يعني مش نجم عارف سكته، مش نجم من ربنا كده بيشاور على المسيح، إنما دي نجوم تائهة محفوظ لها قتام الظلام إلى الأبد. تلاحظوا كل التشبيهات عكسها تشبيهات روحية. يعني الإنسان الروحاني سحابة ممتلئة بالماء، يعني كائن مملوء بالروح القدس، شجر مثمر مش شجر خريفي بلا ثمر، أمواج هادئة تحمل صوت الله وروح الله، نجم في السماء يشهد لله بعمله ونجم يمتاز عن نجم في المجد، لكن هما واخدين كل ده واخدين الشكل العكسي بتاعه. وتنبأ عن هؤلاء أيضا أخنوخ السابع من آدم قائلا: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هنا دي نبوة منسوبة إلى أخنوخ. الأخنوخ مش مذكور عنه في العهد القديم إلا سطر واحد، أنه صار مع الله فلم يوجد والله نقل، زي ما قال معلمنا بولس في عبرانيين 11، إنما مذكور في التقليد اليهودي أنه تنبأ عن هلاك الأشرار. فالنبوة دي موجودة في التقليد اليهودي وذكرها يهوذا في العهد الجديد، وده شهادة أخرى إلى سلامة التقليد واعتماده. فبيسموه السابع من آدم لأن أخنوخ يمثل رقم 7 في الأجيال بعد آدم. تنبأ وقال أخنوخ: جاء الرب في ربوات قديسيه. شوفوا أخنوخ اللي في فجر التاريخ، يعني بقى 7 جيل بعد آدم، بيتكلم عن مجيء المسيح الأخير. جاء الرب في ربوات قديسيه، المسيح يجي في مجده مع قديسيه، ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم. يعني ربنا يعاقب كل الفجار، كل الأشرار، على كل الشرور التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. كأن ربنا هيحكم على الأشرار في أفعالهم وفي كلماتهم الصعبة اللي تجسروا بيها على الله واللي ادعوا بها تعليم الكذاب. هؤلاء هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم. فلاحظوا أن جماعة البعاد عن ربنا الهراطقة ما عندهمش تسليم وما عندهمش شكر وما عندهمش وداعة، حياتهم فيها التذمر والدمدمة والشكوى المستمرة والسلوك حسب الشهوات، وفمهم يتكلم بعظائم. يعني يدعوا ان هما بيتكلموا بحاجات عظيمة ويقولوا كلام كبير وأحيانا كلام فلسفة، إنما كل ده لا يعني يشوبه روح الشر، لأن الشيطان ممكن يعلم الناس حكمة بشرية أرضية، لكن يقول عنها قديس يعقوب: ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. فيقول: فمهم يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من أجل المنفعة. المعلمون الكذبة برضو يتسموا ان هم يحوروا في الحق مجاراة ومجاملة لأصحاب السلطة، يعني يتنازلوا عن الحق عشان يشتروا الناس اللي قصادهم فيحابوا الوجوه. لكن الحقيقة الإنسان الحقاني بتاع ربنا يعلم التعليم المستقيم حتى لو ما عجبش الناس، حتى لو انتهت حياته بالاستشهاد زي يوحنا المعمدان، لكن ما عرفش يقول غير الحق. وأما أنتم أيها الأحباء، بعد كل الكلام الطويل ده عن الهراطقة وتعليمهم وعقاب الله ليهم وتحذير المؤمنين منهم، دخل بقى في الكلام مع الناس الأبرار وقال: أما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح. برضو الآية دي تؤكد التقليد. معنى كده قبل ما يكتب يهوذا الرسالة ويحذرنا من الهراطقة، رسل ربنا يسوع كانوا في كل حتة ينبهوا ويعلموا، يقولوا حاسبوا هيجي ناس بتعلم غلط، هيجي ناس تقول أفكار غلط، ما تمشوش وراه. فإنهم قالوا لكم أنه في الزمان الأخير سيكون قوم مستهدئون فالكين بحسب شهوات فجورهم. يعني الرسل كانوا بيعلموا في كل بلد ان في ناس هتيجي تعلم غلط، والناس دول مدفوعين بشهوات فجورهم ويتسموا بالاستهزاء والسخرية من كل تعليم مستقيم. فالكلام ده كان معروف عند الناس، انما تسجل كتابة في العهد الجديد عشان يكون دليل على ما استلموه من المسيح، ان التعاليم الكذابة هيفضل الشيطان يلعب بيها من جيل لجيل عشان يبعد الناس عن الحقيقة. أما حكاية في الزمن الأخير، فكل زمن الواحد يشعر أنه زمن أخير، كل جيل لازم يحس أن الأيام بتاعته هي الأيام الأخيرة. ولكن معلمنا بطرس لما قالوا له: طب ما المسيح كده اتأخر، قال لهم: لا، ده 1000 سنة عند الرب كيوم، ويوم واحد عند الرب كـ1000 سنة، ولا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، وإنما يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. هؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم، نفسانيون لا روح لهم. برضو حكاية المعتزلون بأنفسهم يعني إيه؟ يعني الشخص ده مبيحبش غير نفسه، هو self centered كده، عايش مع نفسه، مشغول بنفسه، رأيه، كرامته، اسمه، تبعية الناس ليه، فكأنه منعزل مع نفسه في حياة بعيدة عن المحبة. المحبة عكس الكلمة دي، المحبة هي خروج عن الذات وعن النفس، هي لقاء مع الآخرين خارج النفس. إنما المعتزل بنفسه يطلب شهوة نفسه زي ما قال الكتاب. فمعتزلون بأنفسهم يعني بيتربعوا كده في برج عاجي ويدوروا بس على كرامتهم واسمهم ومركزهم، وهم نفسانيون لا روح لهم. الكلمة دي جميلة ومهمة في الزمن ده، لأن أحيانا الناس تخلط بين التعليم النفساني والتعليم الروحاني. في واحد ممكن يقول كلام شكله كويس إنما مش محمول على روح الله، يحمول على علم النفس بس وعلى كلام مؤثر، وهذا التأثير قد يكون تأثير نفسي، إنما التأثير الروحي غير التأثير النفسي. ممكن علم النفس يريح الإنسان في حاجات، لكن مش هيشفي الإنسان من مرض روح، مش هيخلص الإنسان من خطيته، مش هيغير طبيعة الإنسان الفاسدة. ده كل ده عمل الروح القدس في التوبة والأسرار. فهنا لما بيقول نفسانيون لا روح لهم، ممكن يكونوا عندهم قدرة إن هم يتكلموا بطريقة نفسية مؤثرة وبحكمة بشرية مؤثرة وبعلم مبهر للسامعين، إنما مفيش روح في الموضوع. تبان إزاي؟ تبان إن التوبة مش صادقة وكاملة، وإن الإيمان في الآخر مش مستقيم. اللي يحكم الحكاية سلامة الإيمان واستقامته، وإن الناس بتتغير بتوبة حقيقية صادقة مش مجرد تغيير ظاهري. النهاردة ساعات نشوف ناس عندها انفعالات مبالغ فيها، لكن حياتها الحقيقية مفيهاش تغيير جذري، من جوه لسه في أنانية وفي كبرياء وفي مصالح وأحيانا في رياء وفي غش. مش هي دي التوبة. التوبة حتى لو الإنسان ملك انفعالاته وما انفعلش قدام الناس ظاهريا، إنما بالروح القدس يحصل تغيير حقيقي. آخر جزء في الرسالة يقول: وأما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. فلاحظوا بيقول أما أنتم كل شوية، يعني إيه؟ أنتم بعيد، أنتم ملكوش دعوة بالناس دول، أنتم مختلفين، أوعوا تقلدوهم. ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. يبقى المبنى الروحي كله أساسه المتين هو إيمان مستقيم. لو الإيمان دخلته شوائب المبنى كله ممكن ينهار. لو العقيدة منحرفة يبقى كل الحياة الروحية قد تكون مزيفة. مصلين في الروح القدس، يعني إذا كان إيمانك مستقيم عيش في حياة صلاة روحية. برضو الصلاة لها شكل ولها روح، مطلوب الشكل والأهم منه كمان الروح القدس. مصلين في الروح القدس. واحفظوا أنفسكم في محبة الله، يعني عشان تحافظ على نفسك في محبة الله ما تعملش حاجة تجرح ربنا. عاوز تفضل حبيب ربنا وربنا في حياتك قريب، تعملش حاجة تغضب ربنا. احفظوا أنفسكم في محبة الله. في واحد بيفصل نفسه عن محبة ربنا، مش معنى كده محبة ربنا بتتغير، إنما واحد بيسقط من محبة ربنا، بيطلع بره محبة ربنا بسبب الخطايا اللي بيعملها. منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. طلبة أخرى بيقولها القديس يهوذا لتلاميذه، بيقول: عيشوا منتظرين رحمة ربنا. يبقى الإنسان المسيحي مشغول بيبني حياته الروحية على إيمان مستقيم، بيصلي كل حين في الروح، بيحافظ على علاقة المحبة بينه وبين ربنا، عايش في انتظار لمجيء المسيح عشان يدخل الحياة الأبدية. وارحموا البعض مميزين. يبقى لازم هو كمان يتسم بالرحمة. الإنسان الروحاني رحيم على الناس. هنا ارحموا البعض مميزين، دي كلمة حكمة قوي، لأن الرحمة تحتاج إلى تمييز. ممكن واحد بالتضاع كده يقول ايه، طب ما نسامح الناس الهراطقة دول وخلاص. لا، ارحموا البعض مميزين. انت تسامحه لما يتوب وتقبله، لانه لو دخل بتعاليمه دي وسط الكنيسة هيلخبط دماغ الناس وهيضيع الناس ويطلعهم بره سكة الخلاص. فمش معنى انك انت رحيم انك تقبل شخص بتعاليم منحرفة وتضمه الى جسد الكنيسة وتسيبه يعلم غلط يقوم يلخبط دماغ الناس ويبعدهم عن طريق الخلاص. هنا التمييز، تبقى رحيم وفي نفس الوقت حكيم، دي مع دي، وإلا الرحمة هنا تبقى بدون حكمة مؤذية. وخلصوا البعض بالخوف. بعض الناس يحتاجوا إلى إنذار أو تخويف عشان يفوقوا ويتوبوا. يعني الطبيعي إن احنا بنتكلم عن محبة ربنا وعمل الله وصليب المسيح وفداءه وتجسده والتعب اللي شافه عشان يوصلنا السما، لكن لما بنلاقي شخص مستهتر ومش فارق معاه كلام وماشي حياته كده بالطول والعرض، لا تخلو الرسالة من رسالة خوف. نقول له: لو مت النهاردة هتروح فين؟ تعرف يعني ايه جهنم؟ انت فاهم ان في دينونة ولا مش فاهم؟ هنا التخويف ما هواش مقصود بيه ارهاب الانسان، لا، احنا بنعلن له حقيقة هو بيتغافل عنها، حقيقة مخيفة، زي ما الكتاب يقول: مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. فأنا لما بشاور له على هذا الخوف أو الدينونة أنا بديله جزء من الحقيقة عشان ما يشوفش بس جزء ويسيب جزء تاني. خلصوا البعض بالخوف. هنا تلاحظوا أن التمييز يخليك تعرف مين البعض اللي تديله رسالة خوف ومين الأكثرية اللي تكلمهم فقط على محبة ربنا. مختطفين من النار، يعني وانت بتخدم وبتشد الناس خلي تفكيرك كأنك بتخطف الناس من النار. يعني اللي ماشي بعيد عن ربنا ده رايح النار، دي حاجة مرعبة. لو بتحبه مش معقول تسيبه يمشي يروح النار. عاوز تخطفه خطف، بتعمل اي حاجة عشان تنقذه. مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، بينما قال عليهم دول محتلمون يدنسون الجسد ويستهينون بالأمجاد، عايشين في نجاسة مستمرة. الإنسان التائب حتى ما يتدنس من الجسد أو أي أدنى نوع من عدم الطهارة يزعجه جدا ويتعب ضميره، لأنه عايش في روحانية وفي قداسة تليق بأولاد الله. الجزء ده في كل مبادئ الحياة الروحية، قال ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، قال صلوا في الروح القدس، قال احفظوا نفسكم في محبة الله، قال انتظروا رحمة ربنا الحياة الأبدية، قال ارحموا البعض، قال خلي عندكم تمييز وحكمة، خلصوا البعض بالخوف، اخطفوا الناس من النار، ابغضوا كل آثار الشر. كأنه حط كل علامات الطريق الروحي في 3 آيات. وفي الآخر يدعي لهم كعادة القديسين، يقول والقادر أن يحفظكم غير عاثرين. لعل واحد يظن ان هو بشطارته وبجهاده هو اللي يدخل السماء، مهما الواحد عمل ما كانش ربنا يعينه ويساعده ويحفظه ما يقدرش يوصل السماء ابدا. فهنا لازم معلمنا يهوذا يكمل الصورة ويقول انتوا اعملوا اللي عليكم وسيبوا الباقي كله على ربنا. القادر ان يحفظكم غير عاثرين، يعني ما تخافش تتكعبل، لان ربنا يحفظك. بدل انت عاوز تمشي صح، ربنا هيساعدك تمشي صح. ويوقفكم امام مجده بلا عيب في الابتهاج، يعني ربنا عاوز يفرحنا بيه ويفرح معانا في السماء، عاوز يوقفنا في السماء غير عاثرين وامام مجده بلا عيب في الابتهاج. يعني في السماء نبقى واقفين كأننا بلا خطية بلا عيب، ونبقى في بهجة أبدية مع كل القديسين والملائكة. الإله الحكيم الوحيد، يعني ربنا في كل الحكمة، فهو اللي بيعلمنا الصح وهو اللي بيحدد لنا الطريق الصح للسماء نمشي وراه ما نمشيش ورا عقلنا. الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور آمين. يبقى معلمنا يهوذا بيختم الرسالة بدعوة جميلة بيذكر فيها صفات ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. قال عليه القادر، قال عليه الإله، قال عليه الحكيم، قال عليه الوحيد، قال عليه مخلصنا، قال له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور آمين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا آمين.